في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدي بن حاتم كان قد تنصر في الجاهلية ثم دخل الإسلام، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود. ولا الضالين، قال: هم النصارى. وجاء ايضا نحوه من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج عند الامام احمد، وقد حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله اسناده. واخرج ايضا الامام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قصة زيد بن عمر بن نفيل أنه خرج إلى الشام يسأل عن الدين، فلقي عالما من علماء اليهود فسأله عن دينهم، فقال، يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبروني، فقال، يقول هذا العالم من علماء اليهود، يقول: لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. هذا شاهد من أهلها، هذا عالم من علماء اليهود يقول: لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. فقال زيد بن عمرو رحمه الله، قال: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأما أستطيعه فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. هذا كلام من؟ هذا الحضر من اليهود. ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من علماء النصارى فقال له مثل ما قال لحضر اليهود، فقال له هذا العالم من علماء النصارى، قال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله، لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال: ما أسر إلا من لعنة الله. الحديث. ومن الفوائد أيضا أن الله عز وجل وصف اليهود بالغضب في أكثر من موضع في كتاب الله جل وعلا، فمن ذلك قول الله عز وجل عنهم: وباءوا بغضب من الله، وقال: فباءوا بغضب على غضب، وقال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقال: إن الذين اتخذوا العجل، وهم من؟ اليهود، سينالهم غضب من ربهم وذلة. وقال عن المنافقين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني المنافقين تولوا من؟ تولوا اليهود. فصار الغضب إذا ذكر في كتاب الله عز وجل مرتبطا بقوم صار ذلك منصبا على اليهود متوجها إليهم، فهم أهل الغضب، وأما النصارى فهم أهل الضلال. وعرفنا أن ذلك بسبب أن النصارى جهلة، لا يعرفون الحق فضلوا عن جهل، وأما اليهود فكان ضلالهم بترك العمل بما علموا، ولهذا قال الله عز وجل عنهم قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولهذا يقال إن أسوأ مثلين في القرآن هو مثل ذلك الذي يعلم ولا يعمل. فضرب الله عز وجل مثل اليهود الذين عندهم علم بلا عمل بمثل الحمار، وضرب مثلا لذلك الحبر من أحبار اليهود الذي انسلخ من آيات الله بمثل الكلب، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذان أسوأ الأمثال في كتاب الله عز وجل، والأمر كما قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل أصحاب الوثن. والعجيب أن النصارى مع أنهم أهل الضلال والذهاب عن الحق إلا أنهم اليوم أكثر الأمم التي يقلدها الناس، وهذا من أعجب الأشياء. كيف يكون هؤلاء أهل الضلال؟ كيف يكونون أسوة وقدوة لغيرهم تقتدي بهم الأمم في هذا الضلال الذي يتخبطون به؟ وأعجب من ذلك حينما يكون هذا الاقتداء والاتباع صادرا من أهل عن بعض أهل الأنعام من أهل هذه الأمة من المسلمين، فيتركون ذلك ويعرضون عنه ويتبعون آثار هؤلاء الضلال. والفائدة الخامسة هي أن أقسام الناس بالنسبة لمعرفة الحق والعمل به ثلاث. القسم الأول من عرف الحق وعمل به فهذا هو المنعم عليه. والقسم الثاني من عرف الحق ولم يعمل به وهؤلاء أهل الغضب. والقسم الثالث من لم يعرف الحق وبالتالي طبعا لا يمكنهم العمل به وهؤلاء هم أهل الضلال. وقد يقول قائل هذا الوصف الضلال والغضب بالنسبة لليهود والنصارى هل هو متحقق فيهم إلى هذا اليوم؟ الجواب نعم، هم كذلك إلا من دخل منهم في الإسلام، إلا أن الذي زاد بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النصارى صاروا يعرفون الحق، فأعرضوا عنه عن معرفة وعلم بهذا النبي الذي وعدوا به، فصار ذلك موجبا إلى الغضب، فصاروا مع وصفهم الأول وهو الغضب صاروا من أهل الضلال. فالله المستعان. الفائدة السابعة وهي نعم كيف الفائدة السادسة في وجه تخصيص اليهود بالغضب والنصارى بالضلال وتعرف مما سبق. والفائدة السابعة وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله يقول والغضب نتيجة فساد القصد والضلال نتيجة فساد العلم، يعني النصارى لم يكن عندهم علم فضلوا عن الحق، واليهود عندهم علم لكن لسوء قصدهم يتعمدون التحريف ويقتلون الأنبياء ويتنكبون شرائع الله ويكتمون الأمانة التي حملوها، فصاروا أهل غضب وذلك نتيجة لفساد قصودهم. يقول ابن القيم فاعتلال القلوب ومرضها نتيجة لأحد هذين الفسادين. وفي الهداية إلى الصراط المستقيم يكون الشفاء من مرض الضلال، وبالتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا الشفاء من مرض فساد القصد، فيخرج الإنسان عن حوله وقوته ويستعين بالله عز وجل ويسأله أن يهديه الى طريق الحق. الفائدة او الوقفة الثامنة وهي في وجه اضافة النعمة اليه وحذف فاعل الغضب. وجه اضافة النعمة الى الله. لاحظ هنا انه قال صراط الذين انعمت، وقال في غضب جاء به بصيغة المبني للمجهول، ما قال غير الذين غضبت عليهم، قال غير المغضوب عليهم، فحذف الفاعل. لماذا؟ يمكن ان يقال والله تعالى اعلم ان ذلك من باب التأدب في الخطاب كما هي عادة القرآن، كما قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل فهداك، نعم، وذلك تلطيفا للخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الخضر أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها، نسب الحاق العيب بها إلى نفسه. وفي قصة الجدار قال وأن الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وذلك تأدبا في الخطاب. ومن ذلك قول الله عز وجل في قيل الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال أشر أريد، ما قال أراده الله بأهل الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي جانب الرشد قال أم أراد بهم ربهم، وفي جانب الشر قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. وأيضا يمكن أن يقال لأن النعمة، لأن الرحمة تسبق الغضب فأضافها إليه صراط الذين أنعمت عليهم. ويمكن أن يقال أيضا بأن إفساء النعم يختص بالله عز وجل، وأما اللعن والغضب سيكون من الله ويكون أيضا من ملائكته. ولهذا يقول الله عز وجل في اللعن فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويمكن أن يقال أيضا إن حذف فاعل الغضب غير المغضوب عليهم، حذف الفاعل هنا يمكن أن يكون فيه إشعار بإهانة واحتقار من وقع عليهم الغضب. ويمكن أن يقال إن الإنعام وإساء الهداية يستوجب شكر المنعم، ولذلك ذكره فقال أنعمت عليهم. ومعلوم أن أصل الشكر هو ذكر المنعم باللسان، وأن يعمر القلب أن يعمر القلب باستحضار نعمته فيكون القلب شاكرا، وأيضا يكون ذلك بالجوارح بالعمل بطاعة الله عز وجل. فذكره هنا، ويكون هذا الذكر من باب ذكر المنعم، وهو شيء من شكره، والله تعالى أعلم. ومعلوم أن العرب قد تضيف الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غير الذي وجد منه أحيانا، وأحيانا تضيفه إلى مسببه وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره. التاسعة أن الله عز وجل قابل بين الهداية وبين النعمة، وبين الغضب وبين الغضب وبين الضلال. فذكر المغضوب عليهم وذكر الضالين في مقابل المهتدين المنعم عليهم. وأحيانا الله عز وجل يقرن بين الهدى والفلاح فيقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وأحيانا يقرن بين الهدى وبين الأمن فيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأحيانا يقرن بين الشقاء وبين الضلال كما قال الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر، ويقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وجمع بين الأربعة في قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هداي فلا يضل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. والفائدة الأخيرة وهي ما وجه تقديم المغضوب عليهم على الضالين، لماذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لهما قال غير الضالين ولا المغضوب عليهم؟ يمكن أن يقال والله أعلم إنه قدم المتقدم تاريخيا في الزمن يعني، وأهل الغضب هم اليهود وكانوا قبل النصارى في الوجود، ويمكن أن يقال ذلك للقرب المكاني، من اللي أقرب إلى المسلمين في المكان؟ اليهود كانوا في ناحية في المدينة، يهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود بني قينقاع، كل هؤلاء اليهود كانوا في أطراف المدينة قريبا منها، ويمكن أن يقال لغلظ الكفر وعظمه، فكفر الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه أعظم من كفر الذين يضلون عنه بسبب جهلهم، فقدم الأغلب والأعظم. ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم أنه قدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد الإنعام فقدمه، والله جل وعلا أعلم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على